بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين مبعوث رحمة للعالمين في كل وقت وحين، وبسندكم متصل إلى الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، كتاب بلوغ المرام رضي الله عنكم وعن بكم وعن سائر عباده الصالحين، إلى أن قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف. وعن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. أخرجه أبو داود. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت: لقد أرضعتكما. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره. أخرجه البخاري. وعن زياد السهمي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تسترضع الحمقاء. أخرجه أبو داود وهو مرسل، وليست لزياد صحبة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك. متفق عليه. وعن طارق المحاربي رضي الله تعالى عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. وعن حكيم ابن معاوية الخشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث. وتقدم في عشرة النساء. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي. وهو عند مسلم بلفظ: أن يحبس عمن يملك قوته. عن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال: لا نفقة لها. أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال المحفوظ وقفه. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بن قيس رضي الله تعالى عنها كما تقدم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة: أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. وعن سعيد بن مسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال: قلت لسعيد بن مسيب: سنة؟ فقال: سنة. وهو مرسل قوي. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن.
اللهم صل
وسلم وبارك على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأحكام دينه وبيانها على لسان حبيبه وأمينه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في سبيله وفقه لتبيينه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين محل نظر الحق تبارك وتعالى وتفضيله وتقديمه وتكريمه وتعيينه وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالرضاع. أقول عنها يعني عائشة رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت زهير فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، قال أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. فتذكر عائشة قصة سالم مولى أبي حذيفة، وسيدنا أبو حذيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان قد تبنى سالما وهو مولا لبعض الأنصار، فأخذه من أمر من الأنصار وتبناه ونسبه إليه قبل أن يحرم الله التبني، فكان يدعى ابن حذيفة أو ابن أبي حذيفة، ثم أبطل الله ذلك وقال ادعوهم لآبائهم. فكان سالم هذا مولى لامرأة من الأنصار، أخذه سيدنا أبو حذيفة وهو أحد المهاجرين إلى الحبشة ثم إلى المدينة. فلما نزل قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو اقتضى عند الله، فكان من له أب معروف من هؤلاء المتبنين نسب إليه، ومن لا أب له معروف كان مولى وأخ في الدين، فإن لم تعلموا أباهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فعندئذ جاءت سهلة تذكر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تبين أنه لا يجوز تبني الأولاد وأنه لم يعد سالم هذا ابن لأبي حذيفة ولكن مولى من مواليه، فاستفسرت النبي عليه الصلاة والسلام وكان سالم هذا مولى أبي حذيفة أحد القراء لكتاب الله تبارك وتعالى الذين أشار إليهم صلى الله عليه وسلم في قراءته ناشئا بينهم في بيتهم من صغره، وكان صاحب تقى وورع وآداب، ومن ذلك أيضا ما كان من استنكار امرأة أبي حذيفة وقد كبر سالم أن يدخل عليها وقد أبطل التبني ولم يعد ابنا لزوجها وإنما صار مولا له، وهو مولى أبي حذيفة، فاستفتت النبي عليه الصلاة والسلام. فكان في هذه القصة خصوصية دلت عليها قرائن، فكان يعلم حالة أبي حذيفة وزوجته وحالة الغلام الذي تربى بينهم، وكان يعلم الأمن التام من الفتنة، وكان يعلم صفاتهم وأحوالهم عليه الصلاة والسلام، وحاجتهم إلى الخدمة في البيت، فكان من الخصوصية التي قال بأنها خصوصية جميع الأئمة الأربعة وجماهير علماء الإسلام، أنها تبعد الشك بأن تحلب من لبنها ما يشربه سالم مولى أبي حذيفة، وهو الذي قد قارب البلوغ أو بلغ كما جاء في الحديث، فأذن لها بذلك، فكان ذلك خصوصية، وبقي الحكم عند جماهير علماء الأمة من الصحابة فمن بعدهم، منهن أمهات المؤمنين. أنكرنا على السيدة عائشة فهمها أن هذا في حق كل أحد يمكن أن يرتضع وهو كبر، فأنكرنا ذلك عليها أمهات المؤمنين، فمضى جماهير الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة على أنه لا يكون الرضاع صحيحا شرعيا مثبتا للمحرمية إلا إن كان الصبي والطفل دون السنتين باتفاق، ودون 30 شهرا عند أبي حنيفة، باستدلال بقول وحمله وفصاله 30 شهرا، فكانت 2.5 سنين، ولكن قال الجمهور لا، بل 2 سنين فقط، للبيان في الآية الأخرى في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، فإذا تمت الرضاعة بقي الأمر بعدها ما في رضاعة، خلاص ما يعد رضاعة، فتتم الرضاعة بالحولين الكاملين، فإذا بلغ الطفل حولين كاملين من حين انفصاله من بطن أمه لم يؤثر رضاعه شيئا، ولم يؤثر ولا تثبت محرمية برضاعه، وإن استمر يرضع، ويشهد لذلك عدد من الأحاديث، منها ما تقدم معنا من حديث إنما الرضاعة من المجاعة، وإنما ينسد جوع الطفل قبل 2 سنين بالرضاع من المرأة، ولا يتم ذلك لمن كبر ولا لمن بلغ ولا لمن بعد ذلك. وكذلك عددا من الأحاديث الواردة التي تبين أن المراد بالصبي الذي لم يبلغ 2 سنين، ومن بلغ 2 سنين فأكثر فلا يتعلق بالتحريم بارتضاعه. وهكذا يقول الأمة. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه قال لا رضاع إلا ما كان في الحولين، كما دلت الآية الكريمة. وكذلك جاء في الحديث عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتك الأمعاء. فكما جاء في رواية الترمذي وقال عنه هذا حديث حسن صحيح. وعدد من الروايات التي جاءت مع وضوح الآية الكريمة في قوله جل جلاله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فوجود هذه الآية والأحاديث المتعددة الدالة على معناها كاف في معرفة الخصوصية في لي سالم مولى أبي حذيفة وسهلة فقط، وأن ذلك لا يتجاوز غيرهم، فإنه قد كان فيما جعل الله إليه أن يخص بعض الأحكام بمن شاء، كما قال للذي لم أراد أن يضحي بالجذعة: أفتجزي عني؟ قال: تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك، إلى غير ذلك. فهذه القرائن كافية لإثبات الخصوصية كما فهم من ذلك أمهات المؤمنين وغيرهم من الصحابة فالتابعين فالتابعين بإحسان. فعلم أنه لا بد من أن يكون الرضاع قبل أن يبلغ الطفل سنتين، قبل أن يبلغ الطفل سنتين. وفهمنا عن الإمام أبي حنيفة أنه يضيف إلى سنتين 6 أشهر لاحتمال في قوله: وحمله وفصاله 30 شهرا. ولكن جعل الجمهور أن الحمل والفصال 30 شهرا، أن مجموع أيام الحمل والفصال الرضاع، وكما قال في الآية الأخرى: وفصاله في عامين. فخرجت مدة الحمل وهي 6 أشهر من 30 شهر، وبقيت 24 شهر هي العامان. العامان هما مدة الرضاع، وفصاله في عامين. سواء فجاء أن سهل لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم: يرسل كنا نرى سالما ولدا ياوي معي ومع أبي حذيفة ويراني، وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علم، يعني في المتبنين، فقال: أرضعي 5 رضعات. فكان بمنزلة ولده من الرضاعة، جاء في رواية مالك في الموطأ وعند الإمام أحمد، وجاء أيضا في صحيح مسلم. إذن هذا الذي فهمته عائشة من أنه عام أنكره عليها بقية أمهات المؤمنين وجماعة من الصحابة ثم من بعدهم. فذهب جمهور العلماء من صحابة التابعين ومن بعدهم أنه لا يثبت حكم الرضاع إلا بالإرضاع في الصغار. وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل علينا بتلك الرضاع أحد من الناس، يعني يرضع كبير، حتى يرضع في المهدي. وقلنا لعائشة: ما ندري، لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس، سالم مولى أبي حذيفة. فلا بد من أن يكون صغيرا ويفتق أمعاءه الرضاع، وأن يصل إلى أمعائه وأن يقر في معدته، ولو كان بشرب من إناء. إذا حلبت 5 حلبات متفرقات ثم سقية 5 سقيات متفرقات، فقد حصل بذلك الرضاع ما دامت الشروط متوفرة. فلا بد من 5 رضعات كما أسلفنا، ولا بد أن يكون الصبي دون الحولين، وأن يكون اللبن لبن امرأة آدمية، ولا ثبوت لغير الآدمية في الرضاع. لو فرضنا أن خرج لرجل لبنا أو كان لبن من لبن الحيوانات الإبل أو البقر أو الغنم، فذلك لا يؤثر شيئا في محرمية ولا ثبوت رضاع بذلك، إنما يثبت بهذا الأمر. يقول: ابن تيمية كان يقول ورأى أنه إن كان الكبير في وضع مثل وضع سهلة وأبي حذيفة يحتاجون إليه لدخولهم عليه، فإنه في هذه الحالة تحلب له من لبنها ما يرتضيع به، وكأنه أراد الجمع بين الحديث. وقد فهمت ما عليه جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وعنها السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له. وفي هذا مع ما تقدم من الحديث معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظرنا من أخوانكن، لما رأى عندها من كان أرضى فقال إنما الرضاع من المجاعة. وهذا الحديث أيضا هي صارت محتاطة وحذرة، وما رضيت أن تدخل أن تأذن لأخي أبي القعيس، فإنها ثبتت له رضاع امرأة أخيه أرضعت عائشة، فهو عمها من الرضاع لأنها رضعت لبن أخيه. فالسيدة عائشة احتاطت ولم تأذن له أن يدخل عليها، فدل هذه الأحاديث على أن عائشة وإن فهم عنها ما فهم في رضاع الكبير أنها كانت ذات احتياط وكانت ذات حذر، كما دل الحديث السابق في إرشاد النبي لها انظرنا من أخوانكن من الرضاعة. وهذا الحديث أنا أبت دخول عمها عليها من الرضاعة حتى استفتت رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم، فتقول إنه دخل عليها في لفظ أبي داود دخل عليها أفلح، قال دخل عليها فاسترت منه، قال تستترين مني وأنا عمك، قلت من أين؟ قال أرضعتك امرأة أخي، قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال ما هو أخوك اللي رضعني، رضعتني لمرته زوجته. فكانت في الاحتياط، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها أخبرته وقالت أبيت أن أذن له، فقال لها صلى الله عليه وسلم إذني له إذا جاء مرة أخرى إنه عمك. هذا ثبتت له الرضاعة فهو عمها من الرضاع. فكل من ارتضع من امرأة الرضعات المحرمة فهي أمه، وزوجها الذي ولدت منه أبوه، فجميع أخواته عمات له، جميع أخوان الأب ذلك أعمام لذلك الرضيع، فهذا عمته. وكما أن جميع أخوان المرضعة أخوال للرضيع المرتضع، وكذلك أخواتها خالات لذلك المرتضع، وليست هي المرضعة ولا أخواتها ولا أخوانها ولا صاحب اللبن زوجها ولا أخوانه ولا أخواته بمحارم لأحد من إخوان الرضيع عندهم ولا من أقاربهم ما لهم دخل فيه، إنما هذا الرضيع صار منهم وصار ابن لهم، أما أخوانه وأخواته ما لهم دخل فيهم، لا المرضعة أمه ولا زوجها أبوهم، فليس لهم مدخل عليهم. بقية أخوان المرضع وأخوات المرضع الذي ارتضع ما لهم شيء في المحرمية، إنما المحرمية هو، ويدخل يصير ابن لهم خلاص داخل على الأسرة كلها، ولا أحد من الأسرة يدخل على بقية إخوانه ولا بقية أخواته ولا أعمامه ولا أعماته، ما لهم دخل بهم، لا أرضعهم ولا ارتضعوا منهم. ولكن من ارتضع من امرأة غير أمه صارت أما له بالرضاع، قالت له أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فيصير جميع أولادها أخوان لذلك الرضيع، ما هو الذي ارتضع معها فقط، ارضعته بواحدة من بناتها، عندها بنات قبلها وبنات بعدها، كلهن محارم لنا، كلهن أخواته من الرضاع، لأن هذه أمه وجميع بناتها أخواته، الذي رضع معها واللي قبلها واللي بعدها هذه أمك، لأن أنت مثل واحد من أولادها، فجميع بناتها اللي قبل واللي بعد أخوات لك، أما أخوانك وأخواتك لا أحد لهم رضعوا عندهم ولا الثانيين رضعوا عند أخوانك، ما لهم دخل، أنت الذي رضعت دخلت على الجميع. هكذا الحكم الذي بينه صلى الله عليه وسلم لسيدتنا عائشة، ولإنه عمك. فإذا يثبت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة وأقاربك المرضعة، لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا، فوجب أن يكون كالمرضعة، عليه جمهور الصحابة والتابعين وفوقها الأمصار رضي الله تعالى عنهم. وقال بعض أهل من غير الأئمة الأربعة أن الرضاع إنما هو المرأة التي منها اللبن وليس للرجل، كما قالت إنما أرضعني زوجته ولم يرضعني الرجل، أرضعتني المرأة ولم ترضعني الرجل، ولكن الشارع جعل اللبن الذي تسبب فيه الرجل باستيلاد المرأة هو لبنه منسوب إليه، من شرب منه فهو أبوه، فعلى من ادعى الرضاع وعرف صدقه في ذلك يثبت له حكم الرضاع. وكذلك من شك في حكم ينبغي أن يتوقف حتى يسأل العلماء، لذا لما دخل عليه الصلاة والسلام ذكرت له القضية وأفتاها عليه الصلاة والسلام. ومن اشتبه عليه شيء يطالب المدعي بالبينة، والمرأة يجب أن تحتجب من الرجال الأجانب كما رأيت حرص عائشة واحتجابها من عمها من الرضاع لما دخل عليها أفلح. وكذلك المحرم يستأذن عند الدخول على محارمه كما دل على الحديث، ولا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه. وفيه أيضا يؤخذ من الحديث التسمية بأفلح، وقد جاء في بعض الحديث النهي عن ذلك، ولكن النهي للتنزيه وليس للتحريم، ولهذا ما أنكر اسم أفلح هذا صلى الله عليه وسلم. وعنها رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم. فقولها فيما يتلى من القرآن تقصد أن نسخ التلاوة للخمس هذه تأخر نزوله جدا، حتى أن بعض الناس لم يبلغهم النسخ فتوفي صلى الله عليه وسلم وهم يقرؤون على أنهم من القرآن المتلو خمسة، فهذا معنى قولها أن توفي وهي تقرأ، يعني بعض الناس الذين لم يبلغهم النسخ لا يزالوا يقرؤون بها وقد نسخت في التلاوة هذه الآية، فتأخر جدا نزول نسخها، حتى أن من الصحابة من لم يبلغه نسخها حتى كان يقرأ بعد وفاة صلى الله عليه وسلم ثم بلغهم نسخها من التلاوة، فلما بلغهم النسخ رجعوا عن ذلك. إذن أقل عدد الرضعات التي تحرم 5 رضعات سواء، فلا تثبت حرمة الرضاع بأقل من 5 رضعات لحديث عائشة هذا الذي سمعناه، وما تقدم معنا من الحديث الأول لا تحرم المصة والمصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان، فالمصة الجرعة يتجرعها والرضعة التامة. و تقدم معنا الذي مال إليه أبو حنيفة ومالك أنه تثبت الحرمة بالرضعة الواحدة، وكذلك رواية عن الإمام أحمد، والرواية الثانية عند الإمام أحمد أنه لابد من 5 رضعات معلومات. وفهمنا أن على ذلك استقر الأئمة 4، وأن من أهل العلم من فهم أن 3 تحرم بقوله لا تحرم المصة والمصتان والرضعة والرضعتان، ولكن وكما تقدم معنا الإملاجة، ولكن بيان النص للخمس قاطع في ذلك، فبه أخذ الأئمة 4 رضي الله تعالى عنهم رحمك الله. فإذا تخلل زمان طويل بين الرضع والرضع فلا خفاء في التعدد الرضاع، وكذلك لو ارتضع الصبي ثم قطعه قطع إعراض ذهب واشتغل بشيء آخر ثم عاد صارتا رضعتان، بخلاف الالتهاب بشيء خفيف أو التحول من ثدي إلى ثدي فهي رضعة واحدة. وكذلك إذا لم يقطع الصبي ولكن المرأة نزلتها حاجة وقطعت الرضاعة وذهبت ثم عادت يعد الثاني رضعة ثانية وهكذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنه حمزة أن يعرض عليه أن يتزوج بها، وكان سيدنا حمزة قد رضع من ثويبة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ولد النبي فأرضعته ثويبة أيضا الأسلمية، فصار عمه حمزة أخوه من الرضاع لأنه ارتضع وإياه من امرأة واحدة، فصارت ابنة حمزة ابنة أخيه عليه الصلاة والسلام من الرضاع. فقال لهم صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب سواء. هذه أمامة أو عمارة أو سلمة بنت سيدنا حمزة. وتحرم نكاح ابنة الأخ من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما علمنا. وكذلك ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قد قال صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، رواه الترمذي صححه هو والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع إلا في الحولين، وقد روي أيضا مرفوعا ورواه هنا موقوفا على ابن عباس، رواه الدارقطني بن عدي مرفوعا موقوفا، مرفوعا وموقوفا، مرجحا الموقوف. ثم أيضا في قدر الرضاع جاء أن الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، أنشز شد وقوى، معنى أنشز شد وقوى العظم وأنبت اللحم. فإذا المعتبر رضاع الصغر. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب يعني عقد عليها، فجاءت امرأة قالت لقد أرضعتكما، أني رضعتك ورضعت أم يحيى ذي اللي عقدت عليها، حوله ولا قوة إلا بالله، فصارت أخته من الرضاع. ولم يثبت ذلك عندهم ببينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتفرقا، فجاءت امرأة قالت قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، راح يسأل النبي فكففل لما سألوا النبي قال له صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني لما تقع في الشك ولما تقع في الشبهة وأنت في غنى عن ذلك، قد جاءت المرأة هذه يعني والاحتمال أنها صادقة فيما قالته وما هناك قرائن تدل على كذبها، وإن لم يثبت ذلك بجهود فاحترز وابتعد. وفيه الأمر بالاحتياط فيما يتعلق بالأبضاع وقبول شهادة المرضعة وحدها، وحتى اسمها بوب عليه البخاري في صحيحه عندنا شهادة المرضعة وحدها في الرضاع أنه يقبل قولها كما يدل عليه الحديث. وأمره إذن أن يفارق تلك المرأة التي عقد عليها أم يحيى، لأنهما رضعا من مرضعة واحدة، رضعا من فتصير تثبت الأخوة بذلك. فالأخت من الرضاع من ارتضعت من أمها أو ارتضعت هي من أمك أو ارتضعت أنت وياه من أمات أجنبية لأمك ولأمها، فإذا جمعكم رضاع مرأة واحدة صرتم أخوان، أو أرضعتك أمها صارت أختك، أو أرضعتها أمك أنت صارت أختك. فمن ارتضعت من أمها أو ارتضعت هي من أمك أو ارتضعت أنت وياها من مرأة أخرى أجنبية لأمك ولأمها تصير أخت من الرضاع. كيف لا تفارق زوجتك وتقيل بأنكما رضعتما من مرضعة واحدة؟ وهكذا كما حصل عند إهمال تقييد الرضاع، أن امرأة جاءت تحضر زواج وتأخروا في تقديم شيء، قالت لهم كيف هذا ما تحترموني وأن لي حق؟ إيش حق؟ قالت رضعت 2 مرة الزوج والزوجة. إيش رضعت 2؟ كيف رضعت؟ قالت قلت رضعته بعدين رضعت هذه. بطلوا الزواج، بطل الزواج، روحوا. هي تعجب منهم قالت ما لكم ما تكرموني ولا تنتبون مني وأني لي حق عليكم أم الزوج وأم الزوجة، حول ولا قوة إلا بالله. كيف أم؟ قالت رضعت هذا ورضعت هذا. فبطلوا الزواج كله، ولهذا كان يحتاطون إذا أرضعوا فيقيدون ذلك يكتبونه حتى لا يقع اشتباه. فإذن شهادة المرضعة وحدها تقبل كما بوب البخاري، وهي كذلك عند الإمام أحمد والأوزاعي وابن عباس، وقال سيدنا مالك تقبل شهادة امرأتين في الرضاع، والحنفية يقولون كغيره من لابد فيه من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. ويقول الشافعي أيضا أنه بالنسبة للشهادة في الرضاعة تقبل شهادة المرضعة مع 3 نسوة، وقالوا أن إرشاده صلى الله عليه وسلم هنا مشان التحرز والبعد عن مضان الشبهة. وعن زياد السلمي قال صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، فللرضاعة تأثير في الطباع، فلهذا جاء الحديث عن أن تسترضع المرأة الحمقى خشية أن يظهر أثرها في الولد، خفيفة العقل ضعيفة التمييز امرأة حمقى. فإذا ينبغي اختيار المرضعة وإحسان اختيارها وأن تنتقى لتكون مرضعة صالحة، وهكذا كالمرضعات الصالحات. يلو. وكتبت بعض نساء العمودي قالوا كانت نسخت بقلمة قبل الطباعات هذه فتاوى السبكي في 3 مجلدات، وقالت في آخرها وليعذر الناظر إن وقع شيء خلل فإني كتبت هذا وأنا مرضع. في أيام رضاعي كتبت 3 المجلدات فتاوى الإمام السبكي. هذول مرضعات ما شاء الله عليهم، بيطلعوا الأولاد خيرين صالحين. الله يوفق وينظر ويرعى ويخذل المرعى ويدفع الآفات ويصلح الشؤون وفي الظواهر والخفيات وفرد كروب المؤمنين المؤمنات المسلمين المسلمات، نظم نفسك ما ترضى وطبنا وما فيما يجري به القضاء، ويصلح البنين والبنات والآباء والأمهات والوالد والمولود، وسيدنا مع أهل السعود، وصلح الغيب والشهود، وارزقنا الوفاء بالعهود، اختى اكرم لنا بأكرم الحسنى وراضٍ عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحابه الفاتحة.